الحمد لله جمعكم الله على الخير وجعلكم عنده من أهل الخير وأهل الخير عنده يجمعهم مع نبي الخير وإمام أهل الخير صلى الله عليه وسلم في البرازخ أولا ثم في يوم الهول المهول ويوم الحكم الذي يخضع له كل رقبة من الإنس والجن من الأولين والآخرين قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لا يكونون بشجر من زقوم إلى آخر ما ذكر الله في أصناف الناس والحكم النافذ فيهم يوم القيامة ولا معقب لحكم الله جل جلاله فيكون أهل الخير لهم لقاءات بنبي الخير ما بين ظل العرش وما بين ظل اللواء الحمد وما بين الحوض المورود الورود على حوضه صلى الله عليه وسلم فيلتقون هناك ويجتمعون جميعا تحت لواء الحمد في بعض مواقف القيامة كل الأنبياء وكل من مات على الإيمان من أتباعهم كلهم يجتمعون تحت لواء الحمد الذي يحمله نبيكم الذي شرفتم به وبسببه كنتم خير أمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال في حديثه الصحيح ولواء الحمد بيدي يوم القيامة آدم فمن دونه تحت لوائي ثم اجتمع أهل الخير في جنة الله مع نبي الخير صلى الله عليه وسلم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا ما أعظمهم من رفيق لن تجد رفيقا أشرف منهم ولا أجمل ولا أحسن وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما شرح الله صدوركم ونور الله قلوبكم الحمد لله على ارتباطكم بهذه الحلقات في هذه المساجد وهذه المناطق والحافات عندكم في البلدة المباركة وهي وصلة بينكم وبين الرحمن جل جلاله ووحيه الذي أنزله ونبيه الذي أرسله ووصلة بينكم وبين السند إليه صلى الله عليه وسلم عبر علماء زمانكم إلى من قبلهم إلى من قبلهم إلى من قبلهم إلى التابعين إلى الصحابة الأكرمين إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الحلقات سمعنا تنوعها عندكم اختلافها من مسجد إلى مسجد في عدد لياليها وساعاتها ومختلف المواد التي تقرر فيها والمستويات التي وصلوا إليها هاولة أو هاولة وكلها حبال صلة وحبال تقريب إلى الرحمن جل جلاله تنزيه تزكية تصفية للباطن عن الأوصاف التي ما يحبها الله من عباده ولا يرتضيها من خلقه جل جلاله لأن لقلوب الناس وبواطنهم صفات الحق تعالى خالقهم ما يحبها منهم يكون تنزههم عنها قرب إليه ووقوعهم فيها واستمرارهم فيها حجاب بينهم وبينه والحجاب يأتي من صغائر الذنوب إلى كبائرها يحول بين العبد وبين ربه إلى أن يكون بسبب أليم العذاب قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم من أين جاء الحجاب قال كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كسبهم في الحياة الدنيا أطلع الران والظلمة على القلوب لأن الكسب الذي ينطلق فيه الشاب على وجه الخصوص المؤمنين على وجه العموم الكسب الذي ينطلق فيه إما يثمر نورا في القلب أو ظلمة إما يورث حجاب أو يورث قرب من الرب جل جلاله كل كسب نظراتك نياتك كلماتك حركة يديك حركة رجليك بطنك لسانك سمعك كل كسب من هذا وتصرف إما أن يزيدك نور يقربك إلى الحق وإما أن يكسبك ظلمة ويبعدك عن هذا الإله جل جلاله. فالذين لا يبالون بالمعاصي والذنوب في أقوالهم من كذب إلى غيبة إلى نميمة إلى استهزاء إلى سخرية إلى حلف كذب إلى غير ذلك إلى سب لحي أو لميت صغير أو كبير، عيونهم يفكونها على كل شيء، والأجهزة جاءتهم من هنا ومن هناك. والصنف الذين يعيشون على ظهر الأرض يحبون نشر الضر، نشر الفساد، نشر الشهوات المحرمة، يعدون برامج معينة مخصصة وينشرونها بين الناس، لأن الله قال عن قوم هذا مرادهم وهذا مصيبتهم في مقاصدهم في الحياة، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا. الناس يعيشون معنا على ظهر الأرض ويهمهم أن الشباب يفسدون، وخصوصا شباب المفسدين يهمهم هذا، يهمهم ليش تستفيد من فساد الشباب؟ بس عنده ولع وهواية وغواية أن يضل الشباب، لأنه هو في حد ذاته مجند، مجند من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر لجنود النفس والهوى وشياطين الإنس والجن بعضهم البعض. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. زخرف القول هو الذي يأخذ عقليات الكثير ممن لا يتعمق في المصير في الغاية في العاقبة، فيفكر في المسألة تفكير قصير آني وقتي ويندفع ويروح، بعدين لما تبدأ النتائج والعواقب يرجع وين الخلاص، وهل يقدر يتخلص ما يقدر يتخلص، يقدر يرجع ما يقدر يرجع. فبزخرف القول الغرور يغر كثير من الناس، لهذا يجب أن نضع في عقولنا وأذهاننا أولا عظمة الخالق الذي خلقنا، ولماذا خلقنا، ولماذا آتانا الأسماع والأبصار وأعطانا الكسب والاختيار، وقال عن نفوسنا: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت من الحسنات من الطاعات من أنواع الخير، وعليها ما اكتسبت من أنواع الذنوب والمعاصي. وسيأتي بأي عضو من الأعضاء وبالقلب الذي هو محل نظر الرب ورئيس رئيس هذه الأعضاء ومحركها. قلبك هو اللي يحرك عينك، قلبك هو الذي يحرك السماع من في أذنك، قلبك هو الذي يحرك لسانك بالكلمة وباختيار الكلمة، طيبة أو خبيثة، حسنة أو سيئة، من عند قلبك. على إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، لو وهي القلب. إذا استقر في القلب أنك مخلوق لإله عظيم، ما خلقنا احنا عبث نقضي لنا أعمار في الحياة ونمشي، بل وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. ويعني إن كنتم تخافون أي رقابة وأي أجهزة للمراقبة وأي محاسبة تأتيكم من عندي، أي مؤسسة، أي طائفة، أي مخابرات، أي دولة، ففوق هذا كله فسيرى الله عملكم، في مراقبة من فوق، فسيرى الله عملكم ورسوله، تعرض أعمالكم على الله، تعرض أعمالكم على رسوله، ثم تلاقون الجزاء عليها. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف مش يهمل مش يروح. المثبوت في الكمبيوترات والمثبوت في الكتابات معرض، ممكن يطرأ عليه أي طاري ويفسد وما عاد يحصل، لكن المثبوت في صحف الملائكة والمثبوت عند الله هذا الذي تقوم القيامة تتشقق السماوات تتزلزل الأرض كلها وما ينقص منه شيء ولا ينقص منه حرف، إلا ما تبت فيه إلى الله توبة الصدق فمحاه ربك، يمحو الله ما يشاوه، غير هذا ما يمتحي مما أثبت في صحف الملائكة من النظرات والحركات والنيات، كله مثبوت ولا يؤثر عليه هواء ولا ريح ولا زلزلة ولا قيامة ولا أي شيء يحصل في الوجود. ويقول سبحانه وتعالى وألزمنا كل إنسان وكل إنسان ألزمناه طائره فيه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه اقرأ كتابك. فاليوم الفلاني في الساعة الفلانية في اللحظة الفلانية في الحافة الفلانية عند فلان بن فلان في مكان كذا قلت كذا شوف بالدقة بالضبط اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك فوق هذا شهادة من الأعضاء نفسها تشهد. ها وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هذا الظن السيء بالله يخاف من رقابة ذا وذاك والجهاز الفلاني وينسى رقابة الله خالقهم وخالق الأجهزة والأجهزة كلها ستنتهي والمعلومات المخبأة عند الدول اليوم في العالم كلها ستثمحل ستتلاشى وستنتهي وهم ينتهون كذلك. لكن ما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هذا هو الذي يبقى المثبت في تلك الصحف والمثبت على أيدي الكرام البررة وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذا الأمر الذي يدوم ويثبت ويبقى وإنما يمحو الله لكل من صدق في التوبة من أي ذنب وأقلع عنه وندم عليه وصدق مع الله فيه الحق برحمته يغفر تتسع معاني المغفرة إلى أن يصل إلى حد محو من الكتاب. أكبر من ذلك يمحو من ذواكر الملائكة اللي كتبوا يبعدهم فهم الأمر له. يجي إلى عند الأرض لأن الأرض تشهد يمحوه من ذاكرتها مشان ما تشهد في القيامة إذا زلزلت الأرض وزلزالها وخرجت الأرض وقال الإنسان يومئذ تحدثه تتكلم فلان علي في الوقت الفلاني عمل كذا قال كذا. فإذا قبل الله توبة من عبد والرحيم والرحمة واسعة في المغفرة يبعدها من ذاكرة الأرض ما تذكر شيء تشهد عليه به في ذاك اليوم. ويجي إلى عند الجوارح ينسيها سبحانه وتعالى الجوارح نفسها حتى لا تشهد عليه فضلا منه ولكن يبقى محفوظ عنده هو. ولهذا كذا حدثنا النبي عن موقف كثير من المؤمنين في القيامة الذي قد وفقهم الله للتوبة وتابوا وقد كانت لهم ذنوب ومعاصي وقد أنساها الملائكة وأنسى ما حد عرفها إلا هو باقي سبحانه. لما يقف بين يديه يقول له ينشر عليه كنفة يعني يخليه في 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 اسمه ستر عن كل الآخرين ما حتى الملائكة ما يسمعون إيش يقول له ولا شيء ولا كيف يجاوب. ينشر عليه كنفة يقول عبدي تذكر يوم كذا في مكان كذا يوم فعلت كذا يتذكر العبد لأن الله ما ينسى شيء. عبدي تذكر في يوم كذا يظن أنه هلك يفزع يقول ربي ألم تغفر لي يقول بلى سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم مغفر لك قم بدخل الجنة برحمتي جل جلاله وتعالى كريم المعاملة سبحانه وتعالى ربكم فما أحسن أن تتجندوا له بفقهكم عظمة هذا الله الذي خلقكم وأن مرجعكم إليه وأنه أنزل إليكم كتب وأرسل رسل رحمة منه بنا لو تركنا لعقولنا ولأهوائنا لذهبنا يمنا ويسرا. قال تعالى أنا خلقتكم وهذا المنهاج هذا كذا خلقتكم لكذا ومرجعكم إلى كذا وهذا نظامي لكم لتمشوا عليه افعلوا كذا لا تفعلوا كذا شرايع أرسلها على الأنبياء ختموا بنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. إدراككم لهذا وتذوقكم له هو الذي يحملكم على حسن الاختيار يعني قوة الاستشعار لهذا المعنى ومتصل بقوة الإيمان في القلب هو الذي تقدر ترفض به شيء تشتهيه النفس من برنامج في الجهاز ذا وفي الجهاز ذاك تميل إليه النفس. إذا قوي عندك الرقابة للفوقي للأعلى للأعظم واستشعرت أنك عبد ومرجعك إليه وأنه الذي بعلمه يحصي عليك كل شيء. يقول تبارك وتعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وما كنا غائبين ما يكون من نجوى ثلاثة اثنين ثلاثة يتكلمون بينهم البين إلا هو معه، ولا خمسة إلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سيد، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. استشعارنا لهذا المعنى يكسبنا قوة نستطيع بها أن نرفض ما تدعون إليه النفس من مختلف الشهوات التي تضرنا والتي لم يبحها الله لنا ولا تفيدنا. لا شك أن هؤلاء الذين ابتلوا بأن يريدوا أن يضل الناس وأن يميلوا ميلا عظيما هم الذين ينشرون كثير من هذه البرامج، فهل نحن عرضة لأن يلعبوا علينا بكيفهم؟ شاب عندك قوة وعندك وجة تسخرها لواحد من المفسدين في الأرض يصلح لك برامج يزيغك بها في فكرك ووجهتك، ينقص بها إيمانك، ينقص بها صلتك بالله تعالى، هذاك لا هو خالقك ولا هو إلهك ولا هو نبي من عند ربك ولا مرجعك إليه، فلماذا تكون مثل الذليل له مثل العبد له تمشي برامجه عليك وتمشي خططه التي خطها لك وتضعها لهذا؟ بعدين في الآخرة يقولون: وما كان لنا عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يقول إبليس، ويقول بعضهم لبعض كذلك في تبريهم من بعضهم البعض، التبرين اتبعهم الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، ويتبرؤون هؤلاء من هؤلاء وينكرون ويقولوا: فما لكم علينا من فضل، ولو ترى إذ المجرمون موقفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا نحن صدرناكم على هذا بعد جبل كنتم مجرمين، قال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكر الليل والنهار كنتم تصلحون جلسات ضد الجلسات غير الجلسات هذا صلحوا لنا التخطيطات والترتيبات نضاد الوحي نضاد الأنبياء نضاد الشريعة، بل مكر الليل والنهار تأمرون أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا ندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالحق. هذه غاية الناس ونهاية الناس. انتباهكم من هذا الخير والتذكر الجيد لعظمة الإله والمصير إليه هو الأساس في حفظكم من أنواع الشرور، ثم وسيلة لأن تتجندوا لهذا الإله وتكونوا جنود مع الله. شفت الشرف والعظمة؟ ما هو مع أمريكا، ما هو مع روسيا، ما هو مع بريطانيا، ما هو مع الحزب الفلاني، ما هو مع الدولة الفلانية، جندي مع رب العرش الله. إيش الفرق بين جندي مع الله جل جلاله؟ جند الله من الصادقين معلمين بعهده مع رسله مربوطين بالرسل، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. تتحول جندي لرب العالمين، كيف رأيك؟ وإيش الشرف الذي تحصله؟ وإيش المرتبة التي ترتقيها؟ لهذا وقوفكم أمام الصراعات الدائرة اليوم على ظهر الأرض، وهي صراعات قد حدث عنها صاحب الرسالة، منها في داخل المسلمين يقول أنكم ستحرصون على الإمارة، يعني بتتغالبون على تولي الكراسي وعلى أخذ الرئاسة والحكم، إنكم ستحرصون على الإمارة، حصل ولا ما حصل؟ حصل، صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنها ستكون حسرة يوم القيامة، وإنها ستكون ندامة يوم القيامة. يعني تنفسكم هذا على غير وعي، على غير إدراك، على غير حقيقة، على غير بصارة في حقيقة الأمر، تنافس غير شريف. ولهذا قامت لأن الحروب الدائرة بيننا من محركات الرغبة في الكراسي والرغبة في الأموال، والذي غلبت على نفوسهم هذا هم الذين يجندون، لما هم مع الله يجندون ليقضي بهم من فوقهم أغراض في نفس المطامع والحياة الدنيا، واللي فوقهم مجندين ليقضي بهم أغراض. الصنف الثاني من هؤلاء الجنود، بس كلهم تبع إبليس، ما هم تبع الحق جل جلاله وتعالى في علا. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، عقليات من الكفر موجودة من يهود من نصارى من ملحدين على ظهر الأرض، هم يفكرون في كسب ما رأوه في نظرهم أو انتهى إليه مداركهم وعقولهم أنه غايتهم أو شرفهم أو سعادتهم أيضا متعلقة بالسلطات والشهوات والدنيا، من خلالها يجندون الجنود للكثير من اللعب بشؤون في العالم. ولكن كل التسلطات هذه على من لم يحتكم زمامه في تبعية الأنبياء، من تقوى زمامه في تبعية الأنبياء تفشل هذه الخطط أن تلوي رقبته وأن تأخذ أو أن تستغله، تأخذ به يمنى أو تأخذ به يسرى. أي صراع ولو قصير الآن داير في بلاد العرب مثلا أو المسلمين، ما له خيوط تمتد إلى أيدي الكفار، فينهم؟ رون الصراع الكفار ما لهم يد فيه. كل الصراع الداير وراه خيوط وخطوط، بعدين نهايتها بيد ناس من كبار الفجر والكفر على ظهر الأرض. لكن في نفس الوقت هم كما يقول سيدهم إبليس، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يغرون ذا بذا وذا بذا ويخوفون ذا من ذا ويضربون ذا بذا، ويقولوا الآن يقولوا لي كثير من العرب والمسلمين حركوا مصانعنا وجهاتوا ثرواتكم وأموالكم لنا واشتروا أسلحتنا واضربوا بعضكم البعض، هدموا ثرواتكم، هدموا بناكم التحتية، اضربوا شعوبكم، جوعوا ورملوا ويتموا، وهاتوا لنا الصافي، هاتوا الفلوس، هاتوا غاية الثروة حقكم فلا تصل عندنا نقضي بها متعنا وحاجاتنا وشهواتنا وشيء من ذلك. كيف يصل الحال إلى مثل هذا؟ يوشك أن تداعى عليكم الأمم، يقول صاحب الرسالة، كما تداعى الأكل إلى قصعتها، والواحد من شق يأخذ. قالوا ليش نحن قليل يوم الدين؟ قال أنتم يوم الدين كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، قد دب في قلوبكم الوهن. إيش الذي أصابكم؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت في سبيل الله عز وجل في نصرة الله. فلو تتجند لربك تتجنب كثير من هذه الشرور. سؤال بعضكم عن الدخول في الصراعات هذه الدائرة تحت أي مسمى من المسميات، يجب أن تكون على بصيرة. أما على العموم والإطلاق فرسول الله لما ذكر الاختلافات والنزاع حتى شبك بين أصابعه قال كنتم هكذا، قال فما تأمرني يا رسول الله؟ قال اعتزلت لك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت. هذا إرشاد صلى الله عليه وسلم. على ضوء هذا نقول احذر أن تجند من حيث تشعر ومن حيث لا تشعر في دائرة صراع لا يستفيد من نتيجته وثمرته إلا أعداء الشريعة وأعداء الدين وأعداء الأمة وأعداء الملة. لا تكون إلى هذا الحد وإلى هذا المستوى. لكن كان يسألوا عن ضوابط. كثير من إخواننا قد يدخل هو في تحت دائرة خيطها متصل بعيد ما يشعر بذلك ولا يدري، قد يكون عنده تصور، قد يكون عنده شيء من النية يراها حسنة وما يدرك إيش وراء طيات بعض المسالك. ولهذا كما أشار بعضكم أنه قد يعرض أحيانا قول مقنع أو قول أن في فائدة وما إلى ذلك، ونقول خذ مع هذا الضوابط التي ينبغي أن لا تغيب عن عقلك. أولا الدخول على الإطلاق مهما حسن القول وعذب ليس بصواب. خذ الذين انقادوا أو مشوا وراء هذه التصورات وراء هذا الوضع أو وراء هذا الطرح، ما هو من قبل 10 سنين، خذ اللي من قبل 20 سنة، خذ اللي من قبل 30 سنة، خذ من قبل 40 سنة اللي عرفناهم. كبارهم اليوم، كبارهم اليوم اللي عندهم موجودين ما ماتوا، مشردين عايشين في غير بلدانهم، داخلين تحت حوصلات ترجع إلى جهات ودول هم فيها، يعني الكثير منهم بلادهم ما عادوا قادر يعيش فيها، ولا محل مسقط راسهم ما عادوا قادر. عجيب والله، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، أما اللي قد في الصراع قتل قد قتل، واللي تعرض لسحب، واللي الطائفة انقلبت على طائفة ثانية، احنا لا أدركنا في عمرنا بس. انت عادك الحين بتدخل من جديد، شوف الناس قد مشوا فين وايش الحاسم اللي حصل، واذا مشيت وراء هذا الخط ايش بيحصل لك غير اللي حصل للي قبل. ما تحسنت، ربما زادت سوء على ما كانت، ما شي تحسن فيها ولا رجع في هذا. اذا الانطلاق بالعمى من دون تروي غلط، لكن بعض اشياء جانبية متعلقة بشؤون مثلا اجتماعية تستطيع تنفع بها بلدك أو تك، من دون أن تجند ضد أحد. صاحب أي حزب، صاحب أي اتجاه، صاحب أي مذهب يقول لك يطلب منك تكون ضد ذا، هذا مجندك لضرب الناس بعضهم البعض وداخل في حلبة الصراع التي خيطها بيد الكفار، من دون ما تعادي أحد، من دون ما تؤذي أحد. تقدر تصلح شيء، تقدر تنفع نفع اجتماعي، نفع صحة، نفع، قم بمثل هذا بهذه الضوابط، لكن ما تتحول إلى أن تفقد شيء من قيمك، شيء من أخلاقك، ولا أن يتحول دينك تبع فئة، تبع جماعة، تبع اتجاه معين، لأن الدين أكبر من هذا كله. وحي من الله نزل على محمد بن عبد الله، يجب تخضع له الرقاب كلها، ما يقبل أن يسخر في صف ذا ضد ذا ولا في صف ذا ضد ذا. وكلمة واحدة هي كلمة الله، يجب تكون هي العليا بس، وما عداها هو المردود. يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل يرى مكانه، الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل للذكر، أيهم في سبيل الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفاهم كلهم، خلى واحد، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، بس هذا وحده. أما للمغنم، للذكر، للعصبية يسمونها قومية إلى غير ذلك، قال هؤلاء كلهم. فلو كان فيما يعرضون شيء منفعة واضحة لا غبار عليها، تنفع الناس في صحتهم، في زراعتهم، في اقتصادهم، في ما إلى ذلك، من دون أن تتحول فيها إلى جندي ضد ذا وضد ذا وتكون طرف من أطراف الصراع، لا إشكال في مثل ذلك. على أننا عند إدراكنا لهذا المدارك، هل مطلوب منا نقول لآل السياسات هؤلاء اللي سببوا المشاكل للناس خلاص أنتم أعداءنا وفعلكم ترككم؟ لا، شريعتنا ومنهج نبينا ما يأمرنا بكذا، يأمرنا باعتزال هؤلاء، ما يأمرنا باستثارتهم، ما يأمرنا بإعلان الحرب عليهم، نقع مشكلة فوق المشاكل، لكن يأمرنا بأن نفسح صدورنا لمن أراد منهم أن يتنبأ، أن يتوجه، أن يستفيد، أن يخفف بعض الضر الذي بسببه يحصل لذا أو لذاك. إذا وجدنا مجال لذلك فنحن معهم متعاملين في هذه الحدود، وفاسحين المجال لهم بحسن المقابلة وحسن المعاملة. إذا كان حتى مع غير المسلمين، فكيف واحد مسلم مثلك وبعضه مختلط عليه، بل بعض المسلمين خصوصا من الشباب يعتقد أنه ينصر الله وينصر رسوله بهذه الحركة التي هو فيها، مجند تماما مع أعداء الله من حيث لا يشعر، ويظن أنه بينصر الله تبارك وتعالى، فهو مندفع مسكين بنيته. فلهذا ليس المجال مجال عداء، ولكن المجال مجال هدى، وكيف نهدي وكيف نتأنى بالأمور حتى ينجلي الغبار وينكشف الضر والبلاء. إذا سمعتم حديث أو بشارات عن فتوحات أو عن خيرات فلها مقاييس وموازين. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد دخول مكة مع جماعة من الصحابة ردوه المشركين، ما خلوا يدخل إلى مكة، صلح صلح بينه وبينه، والصلح في ظاهره مشاكل، ظاهره أنه 10 سنين وضع الحرب تمام، لا يعاون قريش أحد ضد النبي ولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يساعدون أحد ضد قريش تمام. لكن رجعوا هذه السنة واحد بداية الضغطة، أيوة السنة الآتية ممكن تجون ولكن 3 أيام بس تقعدون في مكة مش غيرها، ولا تحملون الأسلحة. طيب من جاء من عندكم إلينا ما نرد لكم، من جاء من عندنا إليكم ردوا لنا. إن ظاهرها مشكلة ذا وإجحاف، والنبي صلى الله عليه وسلم قبله وقف عليه. حتى سيدنا عمر اهتز في البداية، ليش هكذا تبع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا رسول الله ألست رسول الحق؟ قال ويحك يا عمر. نعم. قال ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال فعلام نعطي الدنيا في ديننا؟ ليش نرضى بهذا؟ قال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قال ألست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. أفحدثتك أنك تأتي عامك هذا؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. خرج بدأ يسكن ما في نفسه بحكم الطبع البشري، جاء عن سيدنا أبو بكر. يا أبا بكر ليس رسول حقا؟ قال ويحك يا ابن الخطاب، هو رسول الله، إلزم غرزه وقعد عند رجله. قال ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلانا في النار؟ قال بلى. قال فعلام نعطي الدنيا في ديننا؟ قال يا ابن الخطاب إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. نفس الألفاظ اللي جابها النبي، سيدنا أبو بكر كان يجوبها نفسها، كان من مناقب سيدنا أبو بكر. قال أليس كان يحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. أحدثك أنك تأتيه عمك هذا؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به، بيجي وقت بتدخل بالطوف. فكان نفس الجواب اللي جوبه النبي جوبه سيدنا أبو بكر. سكن سيدنا عمر وبعدين أخذ يراجع نفسه، قال ما لي هكذا أتجرأ وراجع رسول الله؟ إيش المصيبة اللي عليها؟ لا يكون هذا نفاق مني ولا مجيبه فوق بغداد. راح يدعون سيدنا عمر، قال ماذا؟ أنزل فيه وحي؟ قال ما أدري، رسول الله يدعوك. جاءه فزعان يقول يا ابن الغضاب أنزل الله علي آيات. فزع أكثر سيدنا عمر، يظن شفيه، وقال بسم الله الرحمن، إنا فتحنا لك فتحا وبين ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا. لا بشارات ماشي فيها عتاب ولا فيه. قال هو فتح هو يا رسول الله؟ قال هو فتح. سمى هذا فتح. وين فتح؟ ردوهم من تحت مكة، ممنوع يدخلوا إلى السنة الآتية ولا يجلسوا أكثر من 3 أيام، ومن جاء منهم عاد يردونه، ومن جاء من هؤلاء. قال بعضهم للنبي قال كيف نقبل هذا الشرس؟ قال من جاء منهم إلينا فسيجعل الله له مخرجا، ومن جاء من ذهب منا إليهم فلا خير فيه. وغنى ليش خلوه يروح معهم؟ من ذهب منا إليهم فلا خير فيه، ومن جاء منهم إلينا فسيجعل الله له مخرجا. وكان الأمر كما قال، وكان هذا فتح. هذا الفتح والفتوحات، الحركة هذه والصبر هذا والاستقامة كانت سبب لفتح مكة. لكن بعد سنتين قبل هذا الأمر هدأت النفوس، استقر الناس، ترى الناس بعضهم البعض لما وقفت الحرب تداخلوا الناس، جاءوا يشوفون النبي، يشوفوا الصحابة، الدعايات والكلام اللي من قريش كلام كذب كله فارغ. شاهدوا أخلاق غير الأخلاق، شاهدوا دخلوا في الدين. اسمع، من حين قامت الدعوة في مكة 13 سنة، وبعدين في المدينة 6 سنين فوق 13، كم؟ 19 سنة. في خلال السنتين حق الصلح دخل في الإسلام أضعاف الذين أسلموا في 19 سنة كلها، أضعاف الذين دخلوا الإسلام في دخلوا في خلال السنتين هذه، فتحوا لما هو فتح صار فتح. وخانت قريش العهد فخرج لهم النبي وفتح مكة، فكان سبب فتح مكة هو ذاك اللي ظاهره شدة واللي ظاهره تعب واللي ظاهره ذلة للمسلمين، هو قال الفتح إن فتح ونزل فيه إن فتحنا لك فتحا مبينا. كذلك ما نحن فيه اليوم حصل في عامنا الماضي كثير من الأمور والأحداث، لكن كم تنبهت عقول، كم استبانت حقائق، كم ذهبت أوهام. هذه هي الأسباب التي يتم بها نصر الحق ونصر الهدى وظهور الخير بين الناس. فإذا سمعت بشورات بفتوحات ما تدخلها وهمك أنه مدريش بيحصل كذا، حد شيء تتخيله أنت بيجيب يكون كذا، ولكن أسرار وحكم تدب في الأمة تكون نهايتها غلبة الحق وظهوره وانتشار النور بين عباد الله تبارك وتعالى. في العام هذا كم أسلم من الناس؟ بلدكم تريم وحدها كم قدم فيها من الوفود من مختلف أقطار العالم وبقلوب اتصلت بإرادة إقبال على الله صادق، واتصلت بمعاني من الوحي الشريف تطلب إنقاذ العالم مما هو فيه. وهذا يذكركم أيضا بمسألة، كثير من الخيال منتشر أن الكفار الموجودين على ظهر الأرض اليوم وهم قدها دنياهم، الدنيا جنتهم الدنيا، ولكن الذي هو منتشر أنهم في راحة وفي طمأنينة وفي استقرار، ليس الأمر كذلك في واقعهم، ليس الأمر كذلك. هم ما يفعلون هذه الحروب بنا ويشلون المال إلا من الضائقة اللي عندهم، حتى الفوائد اللي عندهم مركبة على شيء جاي منين، من عندنا هنا يأخذونه هناك، وما قدروا على ذلك إلا بانحرافنا نحن عن ديننا، إلا بغلبة نفوسنا، ببغضنا لبعضنا البعض، بتحملنا على بعضنا البعض، قدروا على أن يصلوا إلى هذا وإلا ما يقدروا عليه. لو اتحد المسلمون وتحبوا في الله تبارك وتعالى من يقدر عليهم؟ ولا يهود ولا نصارى ولا أمريكا ولا روسيا ولا أي حد في العالم. وإن الله قد ضمن لأن لا يسلط على أمتي عدوا من خارجها، لكن أو يلبسكم شيعا ويضيق بعضكم باسا، هذا هو الحاصل. وهم يدركون ذلك، ويدركون لو أعلنوا حرب الآن بيحاربوا المسلمين كذا بيخسرون، لكن خلوه المسلمين بينهم البين، أي شيء يبغوه ينفذون لهم. هذه المصيبة التي أصابت الأمة، وهذه المصيبة بما فيها لها وقتها أيضا، ووسطها بعض خفايا، لأنه من بداية المشاكل حق المركز التجاري اللي في نيويورك، وكان من أجل بسط يدهم، هم من جهة سياسية علمية مدوا أيديهم إلى كثير من نواحي المسلمين وعملوا أشياء، ولكن في نفس الوقت تضاعف عدد المسلمين من بلدانهم. كيف؟ لما أظهروا هذا بصورة الإسلام تساءل كثير عن الإسلام، وناس طول عمرهم ما كان بيفكر في الإسلام أصلا، لما قالوا هذا قال إيش هذا الإسلام، وراح يبحث. فكثير من الذين بحثوا ساعدهم الحق تبارك وتعالى ووجدوا من يدلهم دلالة صحيحة، فكان أسلموا ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى. فالآن متضاعف عدد المسلمين هناك، حتى بعض التصرفات اللي حاصل الآن في فرنسا ولا غيرها عندهم هم قلق، مو عند المسلمين، عندهم قلق أنه عام 50 تتحول فرنسا إلى أغلبية مسلمة، مع دقيقة 2050 إلى الأغلبية مسلمة من خلال ضبطهم لتزايد العدد السكاني، وأن المسلمين هم اللي يتكاثرون، هم القلقانين مش المسلمين، هم القلقانين من الإسلام، ويتصرفون بعض التصرفات والحق تعالى قد أرسل رسولا ليظهره على الدين. كنا نمشي تحت كبري على قول ماذا اسمه جسر تحت واشنطن، نمشي بذانا ولاحظ عوائل هناك كثير. قل إيش هذا؟ قال ذول الساكنين تحت الجسر إيشو؟ عوائل ساكنين، ليش ما يجدون سكنة؟ اللي يشوفوا نفسه تعبان في تريم عندنا أحسن منهم يعني. هذول سكان أمريكيين أصليين، هم العوائل حقهم سكنهم تحت الجسر تحت الكوبري، تعرف قاعدين هناك على طول عايشين. وكان هذا ينقلها صورة إعلام، هذا حد شيء من جهاز الإعلام ينقلها، ما حد ينقلها، يعني ينقل لك أنهم مدري فين أمريكا. فجيت بعدين إلى مدينة دخلت وإذا عمائر كثيرة مقفلة، يقول ليش هذا؟ يقولوا بنتها بعض الشركات بالترتيب حقهم الربوي في البنوك، فعجزوا عن تسديد ليش؟ عن تسديد الأقساط اللي عليهم وخرجوهم من تقفلت البيوت اللي ما حد يسكن فيها. طيب ليه ما تجيبوا ذاك تحت جسر كان سكن؟ والحين ما بعدين ايش صلحوا؟ جماعات من العصابات الموجودة راحت تسكن وسط هذه البيوت، تتسرب عليها وسلحوا مشاكلهم من هناك. هذا الوضع إلى اليوم ما هي محلولة في أمريكا، مشكلة البيض والسود، مشكلة قائمة ولا يزال آثرها من وقت لآخر يتجدد. هذه أيام بعث النبي قد حل المشكلة دي. في أتباع على طول أبيض أسود أحمر كلهم اجتمعوا في تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله. راحت هذا، وهل ابن البيضة فضل على ابن السوداء إلا بتقوى الله؟ لكن نظامهم هذا ما قدر يحل هذه المشكلة إلى اليوم. على كل الأحوال الحقيقة شيء، والذي ينشر في الإعلام والكلام شيء ثاني. الحقيقة ما قال الله وما قال محمد صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. لهذا تربوا أنفسكم بأنفسكم عن كثير من هذه الصراعات، وإذا تصرفتم تصرفوا بضوابط، لا تحولوا أنفسكم جنود مضادة بعضكم البعض، لا مضادة أهل بلدكم ولا المسلمين عامة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بينكم، خالفك في رأي، خالفك في نظرة، يخالفك لكن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا فهو أخوك، لا تصلح مشكلة بينك وبينه. لهذا سمعتم من كلام إخوانكم من أمريكا من بريطانيا أنكم اتصالكم بهذه الأخلاق والقيم ولو من خلال الرياضة تصبحون عنصر مؤثر على مستوى العالم، إذا وصلتم قوتكم في هذه الأخلاق وصار الرياضي المسلم منكم يرى في خلقه في دائرة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، شيء من التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر من يدخلون الإسلام قديما وحديثا تأثرهم كان عاطفي وكان نفسي، لا مجرد إقناع عقلي بالأدلة لكن بالنفس والعاطفة وبالخلق. وتجربة آل حضرموت في هذا بديعة، مئات الملايين، مئات المسلمين اليوم، من الملايين مسلمين اليوم دخلوا الإسلام عبر هذا الخلق، عبر هذه الأخلاق. وهكذا قبل قريب 60 سنة واحد خارج من أهل سيون راجع من جاكرتا هناك من إندونيسيا بيرجع إلى حضرموت، كان الجيران كلهم يبكون عليه، فيهم واحد صيني غير مسلم يبكي عليه. بعدين واحد يقول للصين ده انت ليش تبكي على هذا، انت على غير دينك؟ قال هذا المسلم اللي جنبي هنا ل20 سنة انا جنبه، قال تجينا منه الهدية والمواساة، ما بدا يوم مد عينه الى وسط بيتي وانا مستأمن على اهلي واولادي ومالي جنبه احسن من واحد من اصحابي جنبي هنا. احسن واحد من اصحاب الدين حقي جنبي، هذا انا مستأمن على هذا احسن، فلهذا هو يبكي عليه. شوف جمال الإسلام، شوف كيف نشروا الإسلام وكيف دخل الناس على أيديهم في دين الله بهذا الخلق. لهذا تجندوا مع الرحمن وبواسطة هذه الخلق واتحاد قلوبكم واجتماعها نبذ ما ينبذه الله وما لا يحبه الله تعالى من البغضاء والشحناء، كل هذا سلاحكم القوي لقربكم منه ولرضاه عنكم ولنصرة الدين أيضا على أيديكم. يقول الله تعالى نبيه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوب. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. العفو أطلنا عليكم وزاد الكلام، والله ينظر إليكم، استوعب الكلام أكثر ما ذكرت من الأسئلة، وممكن بعضها الآن استعرضها مع جلوسي. والقصد رابطة لا إله إلا الله التي ارتبطت بها قلوب الأوائل، ومنهم الصحابة الذين دخلوا إلى بلدكم هذه وأدخلوا معهم أنوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هذا الجبل خرجوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أيام سيدنا أبو بكر الصديق، ووجدوا أهل البلدة ثابتين على الإسلام. ولما وصل كتاب أبي بكر الصديق بعد وفاة النبي وأخبر الناس بوفاة نبيهم، وأخذوا عند الجامع البيعة والعهد سيدنا أبو بكر الصديق، من ذاك اليوم الحمد لله مسلك المسلمين في البلدة مسلك قويم سليم على وعي وفهم مفهوم الصحابة رضي الله عنه، وكان منهم متابعين ومنهم بعض الصحابة من أهل حضرموت الذين قدموا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أهل بدر من اللي نزلوا من ذا الجبل، قطعوا المسافة من المدينة إلى التريم 8 أيام عبر الربع الخالي، عدوا في الطريق صعبة فيها الرمال المتحركة، هذا ما يعرفها للخريت، جاءوا عنا عبر 8 أيام من المدينة إلى تريم وصلوا وخرجوا. وكتب سيدنا زياد بن لبيد لسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يخبروا عن أهل البلد وأن ما ارتد أحد من أهل تريم، وأنهم ناصروا الصحابة اللي جاءوا، وأنهم أخذوا البيعة لأبو بكر مباشرة. فدعا سيدنا أبو بكر بالدعوات الثلاثة أن الله يديم تريم ويبقيها إلى آخر الزمان معمورة، واحد، ويبارك في مائها، اثنين، وأن يكثر فيها العلماء والأولياء حتى ينبتون بها كما ينبت الزرع بالماء. فكانت تسمى تريم في القرون السابقة مدينة الصديق لأنه دعا لها هذا الزواج، فانتسب له مدينة الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم جاء فيها التابعون وتابع التابعين، تكاثروا فيها العلماء وتكاثروا فيها الأولياء كما ينبت الزرع بالماء، والحمد لله تعالى حتى ما تكاد تجد قبيلة، ما هو من تريم وحده، من تريم قبائل حضرموت كلها إلا ومر فيهم في مدى هذا التاريخ أولياء أصفياء صلح كثير، إلى الأواخر الذين عرفناهم قبل خروجنا من حضرموت كنا نشهد كثير من عوام الناس من مختلف القبائل، ولكن عجائب فيهم ذوق إيمان تقوى ورع استقامة صفاء في البواطن حذر مما لا يحبه الله تبارك وتعالى عند ناس من العوام، بل جلسنا ناس ما كانوا يتركون قيام الليل من صغرهم هم من العوام، وحفظوا القرآن، أعرف منهم عدد من حفظ القرآن وهو أمي ما يقرأ ولا يكتب، يحفظ القرآن من أول الآخر ولا يكتب حرف ما يعرف، لكن يحفظ القرآن، كنا نحزب نحن وياهم في مسجد السقاف. منين حفظ القرآن؟ يحافظ على الحزب كل يوم بعد المغرب وآخر الليل، سنة بعد سنة حفظ ما يعرف ولا يكتب حرف واحد، وإذا أبو حافظ ويحجب معنا في الحلقات من أول القرآن إلى آخره وحافظ القرآن ما هو واحد، هذا اللي عرفناهم نحن. اللي قبل أن نعرف واحد أبوي عبد الرحيم حيمر جبران عليه رحمة الله، هو كان أيضا من اللي يتحفظون القرآن اللي حفظ القرآن وعمي آخر أيام، وقال أنا أعرف من الدلال في تريم 20 حافظ، كم عدد الدلال ذيك الأيام في تريم، ولكن اللي يعرفه مو 21 حفاظ قرآن، هذا من خصوص الدلال حق البلدة. تاريخ البلدة بديع عجيب، بس ندرك نحن الله وضع هذه الأشياء فيها لماذا، وهل يجي اليوم بعد ذلك شبابنا يأخذ كلام من هنا ولا من هنا ولا من هناك وينسى مجد وتاريخ وسند قويم من بداية دخول الإسلام إلى البلدة إلى هؤلاء الذين أدركناهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. بهذا كله نقول شرح الله صدوركم، منور قلوبكم، مزادكم توفيق وإيمان، وهياكم لأن تكونوا جندا معه ينصركم على أنفسكم، على أهواءكم، على شياطين الإنس والجن، ويجعلكم في أنصار محمد صلى الله عليه وسلم مقتدفين به حتى يحشرنا وإياكم في زمرته، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. كان في ما قدم بعضكم في كتابة بعض الأسئلة لون بعض المساجد، ونحن على طريق الوسطية. طريق الوسطية معناه ما يسب أحد، ما يذم أحد، ما يتعصب لرأي، ما يفرض على الناس شيء من عنده. صاحب الوسطية صاحب رحمة وصاحب شفقة. هو يقول إنه بعض المساجد يرفضوا بشدة وجود الدعاء ويلقوا الدروس من الدعاء الآخرين في علاقاتهم. نقول في موجود شيء من العصبية، في موجود شيء من 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 ضيق النظر، من ضيق العلم، أوجب ضيق الخلق. هذا ما يتعالج في خلال لحظة ولا لحظتين ولا يوم ولا يومين. بدنا نعرف واقعنا ونتعامل معه بما يتناسب معه، ونصبر على أخواننا هؤلاء الذين يمنعون ويقولون، ونرى الطرق الطيبة السليمة للتفاهم معهم أو لوجود المؤثرين عليهم النوم هناك. القصد ما نحولها إلى مشاكل، ما نحولها إلى صراع في المسجد، نقوم نتضارب في المساجد. يعني بغينا الذي عنده هم وغم خارج المسجد يتنسم في المسجد، ما هو يجي المسجد يحصل له مقربة ولا يحصل له وسط المسجد. المسجد محل السكون والطمأنينة ونزول الرحمة من الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول اسمه، أما التسمية هذا ما عرفت، لأنه الحافة والحارة ما هناك هذه مصطلحات، يقولون المصطلحات لا مشاحات فيها، لا مشاحات فيها، فما هناك إشكال من خلال التسمية بالحافة والحارة والحي، وكانوا يسمونها وحدة أيام الشيوعية وحي وما إلى ذلك. والمراد أن الذين يحف بعضهم ببعض من تجارب ديارهم فهم أهل الحافة. وهل يجوز رفع الصوت بالردب داخل المسجد رغم وجود حلقة تدارس القرآن؟ أيوة، تدارس القرآن والصلاة وذكر الرحمن جل جلاله سواء في الأذان أو في قراءة راتب أو غيره، كلها أمور مشروعة لا يقصد منها الوصول إلى الإضرار هذا بهذا وهذا بهذا. قال صلى الله عليه وسلم لجماعة من يقرأ كل نوع في المسجد فيرفع بعضهم صوته على بعض، قال إن كلكم مناج ربه فلا يشوش بعضكم على بعض. ما يصل إلى حد التشويش، ولكن لا إشكال في الجهر سواء بالراتب أو بقراءة مولد وغير ذلك. ومع ذلك فهناك ترتيب وتنظيم للأوقات وللساعات، وقت للقرآن ووقت للراتب ووقت للمولد ووقت يكون لإقامة الجماعة الأولى وأوقات بعدين تلحق فيها جماعات أخرى إلى غير ذلك. فلا يصل إلى حد التشويش ولا إرادة الإيذاء ولا الإضرار بالغير. وإذا كان هناك رفع زايد للصوت في الميكروفون فينبغي أن يخفض بعض الشيء حتى يستطيع هذا يقرأ في حلقته وذاك يدرس في حلقته وهذا يقرأ الراتب في محله مع وجود هذه الأصوات، فما هناك فيها كبير أمر. كثير ما يشكي كثير من الشباب أنه بعض اسمه بعض الذنوب وبعض المعاصي صعبة عليه ويتوب منها ويرجع فيها وما إلى ذلك. نقول لا تعجز عن التوبة ولو رجعت في اليوم 100 مرة، لا تعجز عن التوبة. لا تنسى أن لك إله يرقبك، ومهما وقعت في الذنب إذا عندك صدق في الرجع إليه مهما ابتليت بالرجعة ثانية وثالثة فيرى صدقك ويخلصك بعد ذلك. اليوم بكرة بعد بكرة بعد شهر بعد شهرين على قد صدقك معه بيخلصك، لكن أنت لا تقطع صلتك به. لا تقول تصدق عدوك تقول خلاص أنا لا ما فيه فايدة، وخلاص ده الأمر اللي قلنا واقع فيه وبستمر فيه، يقول لا لا لا، هذا يضحك من قبل النفس والشيطان عليك مشان يقطعونك عن هذا الإله. اندم وارجع إليه وتب وقل وفقني ولا أعود، ولو عدت ارجع واندم وتب وقل بعدها لا أعود وصمم، ما يرى صدقك مرتين ثلاث أربع قال أكثر أسبوع أسبوعين شهرين إلا رحمك وقواك وخلصك منها متى ما أراد جل جلاله. ولكنك لا تقطع صلتك ولا تعجز عن التوبة إليه. والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا الذنوب، ومن يغفر الذنوب إلا ولم يصروا على ما فعلوا ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. نعم، المكان والصديق والآلة التي تقربك من تلك المعصية بعيد منها، بعيد نفسك منها. ها؟ الشخص والمكان والعمل والجهاز الذي يقربك من هذا الشيء بعيد منه، ومهما استطعت ومهما أمكنك ولا ترضى بقطع حبلك عن الله جل جلاله أبدا. فلا تعجز عن التوبة إليه مهما وقع منك من ذنب أو من خطيئة، ولكن بصحبة الأخيار وبكثرة الذكر لله تعالى يؤثر ذلك عليك. من الأذكار النافعة لذلك آية هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، تقرأها ولو 10 مرات في اليوم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والثانية ذكر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري 100 مرة في اليوم، نوصيكم بها ولكم الإجازة فيها تقرؤونها بما فتكون رابطة لكم. أخواننا الذين يخرجون إلى الشارع بدل المسجد بواسطة الخلق معهم، بواسطة ترغيبهم، بواسطة ملاقاتهم، يتوصل إلى أن يتذوقوا أن الجلوس في ساعة في بيت الله تعالى خير من الجلوس مع أي أحد آخر وفي أي مكان، ولكن هذا يحتاج منا إلى نصيب من التكاتف والتآلف واتخاذ التنوع من الأساليب مع إخواننا في ترغيبهم، ولو بداية بالالتزام ببعض ليالي الأسبوع حتى يغلب هذا النور عليه ويأتي بعد ذلك في أكثر لياليه أو في لياليه كلها. تكاتفكم بينكم البين وتعاونكم يؤدي إلى أن يأخذ بعضكم بيد بعض، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شاء الله التزاور يتم بيننا، وبارك الله في إخواننا الذين اعتنوا من المهتمين بشباب الحارات بجمعكم وعمل هذه الفعاليات في هذا الفترة بينكم وما تم في عدد من هذه الحافات والحاد. بارك الله فيكم ونظر الله إليكم وتقبل منكم ويزداد إن شاء الله وجهتكم إلى الله وصدقكم مع الله، ومستقبلين أنتم شهر ميلاد الذي علمكم لا إله إلا الله ودعاكم إلى الله نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شاء الله ينختم لنا سفر بخير ويدخل علينا شهر ربيع الأول بفرج لنا وللمسلمين وغياث لنا وللمسلمين وصلاح لنا وللمسلمين أجمعين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وهو المتفضل الجواد وله الحمد وعليه التكلان وعليه الاعتماد وهو حسبنا ونعم الوكيل. جزا الله تعالى أهل هذا المسجد التسهيل خير وأهل هذا البدرون لجمعكم هذه الليلة والذين بذلوا الجهد من هؤلاء الشباب، الله يزيدهم توفيق ويكتب لهم القبول وينور قلوبهم ويجمعنا وإياهم على الخير في الدنيا والبرزخ والآخرة، ويجعلنا من أهل الجنة ناظرة إليه ناظرة بسر الفاتحة إلى أرواح والدينا والحقين خاصة موت المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين عامة، وأن الله يحفظ على تريم سر الإيمان واليقين والإخلاص والصدق والاستقامة والاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا وإياكم متحابين فيه مجتمعين على بيضه، وينشر لنا ولكم الخير وعلى أيدينا ويسلمنا من كل شر بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.